الحمد لله على إفضال ربنا، الحمد لله على إحسان ربنا، الحمد لله على إنعام ربنا، الحمد لله على جود ربنا، الحمد لله على منة إلهنا الخلاق، الحمد لله الذي ساقنا خير مساق حتى وردنا هذه الموارد التي وردها أهل عظيم كريم الأخلاق وورثت عظيم الأخلاق من أحبة الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه في وقت محتاجة فيه أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم للإلحاح على إلهها أن يغيثها، للإلحاح على إلهها أن يتداركها، للإلحاح على إلهها أن ينقذها، للإلحاح على إلهها أن يكشف الكروب عنها وأن يهيئها للوعي الحسن لما أنزل على جد الحسين والحسن من القرآن الكريم والوحي العظيم وما بلغه صلى الله عليه وسلم بسنته الغرة من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته وبما كان من صفاته التي تستجليها القلوب فتتنور وتتطهر وتقرب من العلي الأكبر وينتفي عنها الران والرين والكدر وما كان من صفاته الكريمة وشمائله العظيمة صلى الله عليه وسلم فهو مركز الهداية والدلالة على الحق والسلامة من الغواية، خاتم النبيين وسيد المرسلين وأكرم الأولين والآخرين، على الله رب العالمين أخذ ميثاق النبيين، كما روى ابن جرير عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأن الله تعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا أخذ عليه العهد والميثاق أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي أن تطيعه وأن تنصره وأن تقوم معه وأن تأخذ العهد على أمتك إذا بعث هذا النبي أن يقوموا معه، وذكر الله ذلك وتلا الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. إن كنا ناسف على أصناف الكفار على ظهر الأرض بعد بعثة النبي المختار وظهور الآيات وكلامه عليه الصلاة والسلام المعجزة، القرآن معجزة وأحاديثه عليه الصلاة والسلام تحدث فيها عن شان الإنسان وعن جسده وعن روحه وعن عالم الأرض وما فيها وعن عالم البرزخ وعن عالم الآخرة، ولا يزال كلامه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يرجع إليه مهما ادعى الناس تطورا أو تقدما أو اكتشافات أو اختراعات، لا يجدون خيرا لهم من إرشاد خير البريات صلى الله عليه وسلم. وما خلفه فيهم كلمهم عن هذه الأجنة وتطورها من النطفة إلى العلقة إلى المضغة وتحولها إلى هيكل عظمي، ثم أن ينسج اللحم عليها وتكسى باللحم ثم ينفخ فيها الروح، وبقي الناس لا سبيل لهم إلى إدراك هذه الحقيقة من حيث الظاهر حتى جاءت اكتشافاتهم وجاءت أجهزتهم ورأوا الأمر كما قرر خير البشر من قبل 1400 سنة صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيون. ورجع جبار يقول: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ويلفين ذهب القرن بعد قرن بعد قرن من قبل عاد وما قبل ذلك وما وإلى وقتكم هذا فين ذهبوا، وإن كل لما جميع لدينا يتجمعون في البرزخ إلى أن يصل آخرنا وتأتي النفخة الأولى، فيصل آخرنا إلى البرزخ فتأتي النفخة الثانية في الصور فيقوم الكل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وترى نفسك في وقت الحكم هذا وما عملت هل يغيب على الجبار ذرة من أعمالنا في سرنا أو جهرنا في معاملتنا لأهلنا أو أولادنا أو أصحابنا أو جماعتنا فيما يتعلق بأديان أو أموال أو أعراض ما تخفى على الحق ذرة من ذا الأعمال كيف توفى ما عملت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه إن كانت الحسرة على طوائف الكفار الذين لم يؤمنوا إلى اليوم وهم وراء غيهم ووراء كفرهم ووراء اغترارهم بقواهم وصلوا إلى أن تخلوا بعد رفضهم للأديان كلها وادعوا في فترة من الفترات يحترمون الأديان وحرية الأديان وكل له دينه وتدخلوا في الأديان ولعبوا بها وأن تنكروا للأديان كلها وقالوا العلوم التجريبية ونحن في علمانيين وزمان العلم وجاءوا للعلوم التجريبية ومتنكروا لها ولا عادهم حولها ثم تنكروا للقيم من أصلها وتنكروا للإنسانية كلها وعبثوا عبث عبثوا بالأعراض دعوا إلى التبرج دعوا إلى السفور دعوا إلى الخمور دعوا إلى المخدرات دعوا إلى أنواع الشرور دعوا إلى أنواع الفساد على ظهر الأرض واليوم يجننون لذلك تقانين في نظامهم فأي نظام هذا مخزي لا في ذرة من عقل ولا في ذرة من إنسانية ولا في ذرة من أي ديانة حتى ديانات الباطل ما عامتها ما تقر هذه الأمور ديانات الباطل فكيف بدين الحق الذي أكرمنا الله به نتحسر على هؤلاء الذين لم يستجيبوا إلى دعوة الله لكن أحبابنا في ذا المجامع المباركة التي جمعتم فيها لأمر وجمعتم فيها لشان وجمعتم فيها لأسرار علاقة مع الرحمن وجمعتم فيها من أجل إرث سيد الأكوان وجمعتم فيها للتطهر عن الران والأدران وجمعتم فيها للاستعداد ليوم وضع الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها من يقول ذا القول من يقول ذا الكلام ما لنا نعيش كأننا لا نؤمن بالله وكلماته وما أنزل على خير برياته وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أيها المجتمعون في ذا المجامع ذات المقاصد الكبيرة مجامع إرث نبوة وإرث رسالة في حضرات أهل النبوة والرسالة مظهرهم سيدنا النبي هود وهو الوسيلة وهو الواسطة إلى زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه الذي أمر الله قلوبنا أن تتصل به حيثما كنا على ظهر الأرض وأن نخاطبه بالسلام عليه في كل صلاة نصليها كل حضرة نحضرها مع الله شرع لنا هذا الإله أن نخاطب حبيبه في هذه الصلاة بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلوات ربي وسلامه عليه يكفي لنا من شرع الله أن خطاب جبريل أو ميكائيل أو أي نبي أو أي ملك وسط الصلاة بالتعمد يبطل الصلاة أي مخلوق خاطبته وسط الصلاة تبطل صلاتك إلا واحد إلا واحد إلا واحد في أهل الأرض والسماوات إن لم تخاطبه بطلت صلاتك يقول ربي ما أقبل صلاتك حتى تخاطب هذا في حضرتي وإذا حييتني وقلت التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله كلم حبيبي وسلم على حبيبي وحي حبيبي وقل له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا الوحيد الذي خطابه ما يبطل الصلاة وإذا أمر مصلي بأمر وهو يصلي فنفذ الأمر ما تبطل الصلاة لو قال له قم وقام أو قعد أو امشي ومشى ما تبطل الصلاة دل الحديث كان بعض الصحابة يصلي وناداه صلى الله عليه وسلم خفف صلاته وجاء فقال له إني ناديتك من قبل، قال كنت في صلاة يا رسول الله فخففتها وجيتك. قال أما سمعت قول ربك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني إذا أجبتني وإذا امتثلت أمري ما تبطل صلاتك، لأنك تريد وجهه وأنا باب وجهه وأنا محل رضاه ومحل محبته من بريته وخلقه، ما تبطل الصلاة بفأمر أنا أمرتك به صلوات الله وسلامه عليه. قال أما سمعت قول ربك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا حياة لنا إلا بالاستجابة لهذه الدعوة التي من شأنها ومن حقيقتها برز صلحاء الأمة وأئمتها وأخيارها من الصحابة وآل البيت الطاهر، ثم من اتصل بهم وولاهم من الأخيار الأكابر في شرق الأرض وغربها وقامت قوائمهم. ولأجل هذا السر خرج المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى من أرض العراق، والملك معه فيها والمال معه فيها والشهرة معه فيها والخدم معه فيها والعقار معه فيها، ولكنه ما يطلب شيء من هذا، ولكن غايته فوق غايات الساقطين وفوق غايات المقصور نظرهم على المتاع الفاني والحياة الدنيا. وارث خير البريات، حامل أمانة وحامل سر، واختار السفر وأشار على من يسمع نصيحته من أقاربه ومحبيه وتلامذته بأن يخرجوا من هذا القطر لأجل موضع الفتنة في الدين، ولأجل يحافظ على الأمانة الكبيرة. وسنة بين مكة والمدينة واستخارات وتوجهات وخروج إلى اليمن، ومن كان معه من إشارته من جدة للأهدل، هؤلاء وجد بني قدين أقاموا في ربوع اليمن، وواصل المسير حتى جاء إلى حضرموت واستقر، وقامت قائمته في الدعوة إلى الله والدلالة على الله بأمر لا يكاد يتصور في عقول البشر. فرد في ذريته ألوف من المقربين والعارفين والأقطاب، فرد وسط صلبه وخرج من صلبه حملت راية لا إله إلا الله إلى ملايين الأمة في إفريقيا، في شرق آسيا، من الهند إلى إندونيسيا إلى تايلاند إلى بروناي إلى الفلبين إلى الصين إلى غيرها من الأقطار. من صلب هذا ظهرت لا إله إلا الله، من صلب هذا نشر هذا الدين، انضاف إلى العالم الإسلامي رقعة ومساحة وعددا أكثر من نصفه، بل يقدر بالثلثين في عدد المسلمين ومساحة الإسلام، انتشرت على يد الذين خرجوا من صلب أحمد بن عيسى المهاجر. فأي خروج هذا وأي سفر هذا، أي رحلة هذه، ما العناية التي ترعى هؤلاء القوم، ما الأمر الذي ذكر به رؤيا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، قال رأيت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في منامي وقلت رسول الله أنت فرحان بخروج أحمد بن عيسى من العراق إلى حضرموت؟ قال له يا عبد الله أنا أفرح بكل ما يفرح به أحمد بن عيسى، أنا أفرح بكل ما يفرح به أحمد بن عيسى. إيش العناية للقوم هؤلاء؟ هذه عناية ما قال حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، أنا أفرح بكل ما يفرح به أحمد بن عيسى، لكن أحمد بن عيسى ما يفرح من أجل فمه ولا فرجه ولا بطنه ولا دنياه، أحمد بن عيسى ما له فرح إلا رضا الجبار، أحمد بن عيسى ما له فرح إلا رضا رافقة المختار، أحمد بن عيسى ما له فرح إلا أدى الأمانة على ظهر الأرض بما يرضي الخالق للسماء والأرض في السر والإجهار عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وكان كما قال الإمام الحداد تحامى عن الدنيا، تحامى عن الدنيا وهاجر فارغا إلى الله، إلى الله. وشوف العجيبة من الآيات، اشتهر من ذاك القرن إلى هذا القرن اسمه بالمهاجر إلى الله، ما أحد سمى مهاجر اليمن، ولا أحد مسمى مهاجر إلى حضرموت، ولا أحد مسمى مهاجر إلى أي اعتبار آخر، المهاجر إلى الله عليه الرضوان. تحامى عن الدنيا وهاجر فارغا إلى الله، والأحداث ذات ضرام من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بأكام إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه بخيام وأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل. هذا زمامنا الذي نفتخر به، إذا خرجنا عنه خيبة لنا، إذا خرجنا عنه خزوة علينا. زمامنا البر والتقوى وحسن الشمائل، ما هو الهوى ولا الشهوات ولا المظاهر، ما يزمنا إلا البر والتقوى وحسن الشمائل. بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل، كرام السجايا أعقبت بكرامي. الأرواح اللي تحققت بهذا من قبلكم هنا تهتز لهذا الحديث، تتمناه في أولادها، تتمناه في أحبابها، تتمناه في المنتمين إلى طريقتهم عليهم رضوان الله. لا تأخذنا الأهوى ولا الشهوات ونتأخر عن هذا الركب المبارك. هم ألصق الأمة بمحمد في مواطن القيامة كلها، فلا نتخلف عنهم بشيء من الأهواء ولا بشيء من الزيغ والضلال، ونرجع إلى زمامنا من البر والتقوى وحسن شمائل. كرام السجايا عقبت بكرامي، أولئك وراث النبي ورهته وأولاده بالرغم للمتعامي. ومثل سيدنا الحداد حقل يقول: مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم، فليسأل المترامي إذا جاء بالصدق الذي هو سلمان، إلى كل خير نأل كل مرامي. وكانت الاتصالات بين بني المهاجر والمهاجر وبنيه في الوادي الميمون مع صلح الوادي وأخيار الوادي وعلماء السنة فيه والمحبين، حتى ما بقيت قبيلة في وادي حضرموت إلا وظهرت فيهم ولاية وظهرت فيهم أثار صديقية في كل القبائل بمختلف أصنافه، من حمله الأمانة لمواريث جده صلى الله عليه وسلم وقيامه بهذا الأمر والتفاف هؤلاء نحو هذا الزمام. ورأوه جاء ينفق، ما يأخذ من أحد شيء، يعطي، ما يطلب من أحد شيء. ورأوه متواضع، ورأوه خاضع، ورأوه خاشع، ورأوه مواريث النبوة مجموعة فيه من رأسه إلى قدمه، التفت حوله القلوب وأذعن الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجدين. أوزعي ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسال وتتبعي. وجاء الأكابر بعد الأكابر من مختلف القبائل، ومن خصوص ذريته ممن ظهر من بعده علي خالع قسم، وأول من توطن تريم صاحب المناقب والشيم والعلم والمعرفة، وظهر من بعده حفيده الفقيه المقدم، مقدم القوم لأسس لنا هذا الأساس، وأنتم الآن في أساسه، وأنتم في سر نيته، وأنتم في سر وجهته، وأنتم في سر صفاء قلبه. هو الذي حمل راية الاجتماع في هذه الزيارة، الزيارة من قبله وفي عهود الأنبياء كلهم، والأنبياء يزورون من قبلهم من الأنبياء ويزورون قبور المسلمين إلى أن جاء سيدهم صلى الله عليه وسلم. وكان يقول بعض أمهات المؤمنين: ما بات عندي ليلة إلا وهو يأتي إلى قبور المسلمين في الغرقد. وجاء فيما صح عنه أنه يطيل القيام عند قبور أولئك صلوات الله وسلامه عليه، ويستغفر لهم ويدعو لهم ويدعو للأمة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن سيدنا الفقيه المقدم ربطها بنيات كبيرة وارتباطات بين الوادي وبين بقية أهل اليمن وبين العالم اللي شفتوه يظهر الآن النية وتظهر آثار التجديد. وإلا كانوا من أنحاء اليمن يأتون ويأتون بتلامذتهم، حتى لما كان عامة علماء اليمن ومشايخه يستعملون الطيران ويأتي كل مجموعة من تلامذته بالطيران، بعض السنين وسط الشعب أيام زيارة اجتمعت 1600 طائر من أرض تهامة ومن تعز وما حواليها ومن أبين وما حواليها ومن أرض يافع والبيضة وما حواليها ومن عدن ومن أبين واجتمعوا في المكان. جمعتهم همام الصدق، جمعتهم وراثة سيد الخلق، جمعتهم همام الإيمان والتقوى عليهم رضوان الله تعالى. والأمر يتجدد بحمد الله بعد مرور هذه القرون. ترون الجمع في هذا العام، من اللي كبره؟ من الذي كثره؟ من الذي دعا إليه؟ في صلحنا دعايات، في استاجرنا شيء من القنوات حقهم هذه، في طلبنا شيء من الحكومات تقول تساعدنا وتقول قولوا للعباد يجون. إلا سبق الفقيه ومن بعده للربط الخلق بالخالق ونشر وفاحة روايح هذه الدلالة على الله، وساق الله القلوب لأنه يريد يعز نبيه، لأنه يريد يظهر دينه، لأنه يريد يتم وعده له. يقول له جل جلاله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما. وذا الحديث تسمعونه في مغفرة من تجالس في الله، في مغفرة من صلى جماعة، في مغفرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا، في مغفرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في مغفرة من قام ليلة القدر، في مغفرة مجامع الذكر وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كلها من سر التجلي من الرحمن على حبيبه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وذي النعمة اللي برزت في ورثته حتى قال فخر الوجود: أنشكر هذه رسالة تنبي بنص القرآن أتليها، أنشكر لنعمة ربي ولكني لا أحصيها. ولما اجتمعوا عليه في آخر زياراته في هذا المكان وصاروا ما يتركون أثر حتى لمركوبه إلا وأخذوه من أجل التبرك الذي كان معروف بين الأمة من عهد صاحب النبوة ومعروف من قبل في الأمم السابقة. لما رآهم بهذا السورة بكى وتلاقوا ربكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ما في سلفكم ولا في رجالكم خارج عن العبودية للرب والأدب مع الرب، حبوب بالحظوة الكبرى في القرب منه ومحبته ومعرفته، وازدادوا تواضعا وازدادوا خشوعا وازدادوا أدبا وازدادوا وقارا وازدادوا عبودية رضي الله تعالى عنهم. وهذه أمائن محمد اللي سلمهم إياها سيد العبيد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكان يفتخر يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا هدينا، هذا مرشدنا، هذا مقدم جيش الأنبياء والمرسلين، هذا الذي وصل إلى المواطن التي ما وصل إليها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عزرائيل ولا كثير من الملائكة. هذا المخصوص بالعطاء الأكبر من حضرة الرب صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الله يسري إلى قلوبنا أسرار هذه العبودية لقامة سسها في هذه المجالس وفي هذه المجامع، إنما هي دعوة لتفوز قلوب كثيرة وليرتقي مرتقي إلى ما هو أرقى، وليرتقي سافل من السفل إلى الرقيء، وليتوب تائب من الذنوب والمعاصي، ولتقبل توبة طائع عطاء، ولتضاعف ثواب طاعات مقبولة. وورا هذا عطايا وسط المجالس هذه ووسط المحافل هذه، والله ما أسسوها عبث، والله ما دعوها يدعون إليها بهوى ولا بغرض غير الله. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وحيث وصلتم اجتمعتم ثلة من ورائكم أمة لهذا الحبيب، رجال ونساء كلهم محتاجون إنقاذ من غفلاتهم ومن تقصيراتهم ومن عدم مبالاتهم بكثير من أوامر ربهم وأوامر رسوله، وهي أعظم ما يصادفهم في الحياة، ولن يجدوا أجل منها ولا أكرم منها ولا أحق أن يخضعوا له من أوامر الله وأوامر رسوله. غابة السنن، غابة الفرائض في كثير من الأحوال، قفزوا على خلاف الأولى، ومنه إلى المكروهات، ومنه إلى الشبهات، واليوم متظاهر بالمنكرات وتظاهر بالفسق وتظاهر بالحرام والعياذ بالله تعالى. كمعانا الوادي عندنا ودول بجوارنا كثيرة في شان زي النساء، تأثرن من أيام نزول آيات الحجاب في المدينة، ووصل الأثر إلى من مضى في القرون عندنا، فكانت خياطتهم للثياب متوافقة مع الحشمة، متوافقة مع الأدب، متوافقة مع الحياء مع الزينة. قل من حرم زينة الله؟ زينة في اللون، زينة في الهيئة، زينة في النقش، ولكن في محله، لا للتبرج ولا للخروج للرجال. والتفصيل واحد يختلف فقط باختلاف الألوان بالنسبة للصغيرات والناشئات، وبالنسبة للعذارة، وبالنسبة للمتزوجات وأيام الزفاف والزواج، وبالنسبة لكبيرات السن تختلف من حيث اللون ومن حيث الزخرفة. أما التفصيل ما حد منها تظهر ثديها، ما حد منها تظهر إبطها، ما حد منها تظهر ظهرها، ما حد منها تظهر صدرها، ما حد منها تظهر ركبتها، ما يظهرن أسواقهن، ما يظهرن سواعدهن. ومدوا على هذا قرون، قرون بعد قرون متأثرين بالوحي. قالوا ما ادري حد بيقدمهم، ما ادري بيطورهم، ما ادري ايش بيعمل معهم. جاءوا لهم بأزياء الكاسيات العاريات من أخبث نساء العالم، وعرضوا عليهم وراحوا وراهم وتركوا الأمر. ونذكر في الوادين الميمون الحبيب علوي يتكلم سمعنا في كلامه، قال بدأ التغير الناس والخروج عن الاستقامة على سيرة كمايات، لبسوا كمايات يمشون في الشارع، هؤلاء بيسلكون طريقة سلفهم. ايه كمايات ده؟ أشمزة بس تقصيركم ما كان معهود، تقصيركم كم إلى عند المرفق هنا للرجال، ما هو للبنات ولا نساء الرجال. ولما الضر قال كماية لابسها لهنا انت قد حب، قال هذا ايش بيجي منه من خير؟ ايه بيقوم فيه في حفظ سيرة السلف الصالحين؟ لما استحسن هذا ولا رجال. رحم الله الحب علوي، سمعت الحب محمد ولده بعد ذلك يبكي ويقول ايش من زي جابوا لنسانة درع، تعرفوا درع؟ جاء عندنا ذيك الأيام سموه درع، ثوب للمرأة فضفاض وساتر، إلا الكم قصير إلى فوق هنا إلى عند بس الكم بس قصير، تحت يستر فضفاض من الجوانب كلكم. سمعته في روحته يبكي ويقول المحرم ما عاد يقدر يجلس مع محرمه، يشمئز من الجلوس معه، وهي مظهرت يدها كذا ما عاد ظهر جذحين، حتى الحنة طلعوا له فوق هنا مش أقول الثياب ما عاد حد هي، وعاد زينة وطلعوا من في الرجول كذلك وقصقصوا، هذا اللي عادوا كم فقط والثوب فضفاض. يرحم الله الحب محمد بن علوي، وجاء من بعده كرتهم، جاء من بعده أشياء، واليوم قد ركبهم ظاهرة وفخوذ بعضهم ظاهرة وسرر بعضهم ظاهرة، وإلى فين؟ وإلى فين؟ وتبع من؟ وبأثر من؟ وين آيات الوحي اللي نزلت وأصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود، لا تدرى أهي مقبلة أم مدبرة؟ نستحسن ماذا؟ نستحسن شيء؟ وهذه بلايا وقعت على الأمة، من بعدها جاءت الثورات، ومن بعدها جاءت الاعتداءات، ومن جاء بعدها جاء ما جاء. وهكذا إذا خرجنا عن السنن القويم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واليوم أنتم نواب عن من في دياركم، ونواب عن بقية الأمة، ونطرق باب رب الأرباب، ومعكم ملائكة كرام بشواهد الأحاديث وأرواح طاهرات، ونحن نسأل من آل الظاهر والباطن والصغير والكبير منكم أن يتوجه إلى الله، أن يلح على الله، أن يستغيث الله لواقعنا وواقع الأمة، وليس لها من دون الله كاشفة ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. توجهوا إلى الرحمن جل جلاله، يمتعنا بصلحانا ويمتعنا بأخيارنا، احفظ حبيبنا حسن ويمده بالعافية التامة وطول العمر في طاعة الله، مناصبنا الحباب القادر الحب أحمد بن حسن وجميع من حضر معنا ومن غاب عنا، وبقية من أعياننا وشيباننا وآل السر ظاهرهم وخاملهم، الله يطول أعمارهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بهم، ويرحم الماضين. في عامنا كم فقدنا، وفي ما قبله كم فقدنا. ولما بكى الحب علي في هذا المكان قالوا له الحب عمر بن حامد، يقول ما يبكيك حب علي؟ قام بيتكلم بكاء، قال ذكرت الصدور اللي كانوا يجلسون في هذا الصف، ذكرت الصدور اللي كانوا يجلسون في الصف من علي من وعاد، وفيه هو صدر وفي وقته صدور، ولكن ذكر الكبار اللي كانوا قبله والذين مضوا عليهم رحمة الله. وهذا كان من عهد سيدنا علي، يتذكر كبار الصحابة اللي ماتوا يبكيه على المنبر عليه رحمة الله ورضوانه، واليوم من بعد سيدنا علي يتذكرونه ويبكون، واللي جاءوا أيام الحسن والحسين واللي جاءوا أيام علي زين العابدين وكل تذكر لي قبله والأنبياء كل ما جاء نبي تذكر لي قبله وكان مصدق لما قبله. سيدنا عيسى لما جاء بعد موسى قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه منه من التوراة. كل يعرف قدر الماضي وهذا هو الذي مضوا عليه سلفنا واللي هم جاء الاغترار بهذه الأخبار ورأوا أنهم أحسن نظر من سلفهم وأعرف بحقيقة الأمور من كبارهم ورد الشاب ما هم دارين بالوضع بتعرف من داري بالوضع عند الغرغرة وما بعدها. لذلك كله وجب عليكم في المقام الكريم أن تتوجهوا إلى الرحمن الرحيم وكلنا نجدد توبتنا وكلنا نرجع إلى خالقنا وكلنا نصدق مع مولانا وكلنا نلبي ونجيب النداء وكلنا نستغفر الله لنا وأهالينا ويا الله يكرمنا بزيارات مقبولات ونرجع بعطايا جزيلات ولا يبقى في ليلة النصف من شعبان في بيوتنا محروم من المغفرة لا بإسبال إزار ولا بقطيعة رحم ولا بعقوق والدين ولا بمشاحنة في القلب على أحد من المسلمين. الله يكرمنا بالاستجابة لدعوة نبينا حتى تمتلئ ديارنا بالمغفرة وبالرحمة وندرك رمضان كله إن شاء الله في عافية وفرج للمسلمين. وقد رفع الله الكرب عن أهل غزة وعن أهل رفح وعن أهل الضفة الغربية وكنا بيت المقدس وعن أهل السودان وعن أهل السودان وعن أهل السودان وعن أهل الصومال وعن أهل ليبيا وعن أهل العراق وعن أهل الشام وعن أهل اليمن ولهم واحد أحد. فرسمت كلنا بنتوجه إليه متوسلين بنبيه والنبي هود والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وبأسمائه وصفاته وذاته أن يعجل بالفرج أن يرفع الضيق والحرج أن يقوم كل معوج أن يجعلها سبب لغياث المسلمين في المشارق والمغارب وسبب لرفع العذاب عن المعذبين في قبورهم وجعلها سبب لأن يثبت قلب كل واحد منا على الصدق مع مولاه إلى الوفاء وأن يكون قبر كل واحد منا رياضة من رياض روضة من رياض جنة الله. يا رب أكرمنا بهذه المطالب وأنعم علينا بما أنت أهله وفرج كربة أمة الحبيب وثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب. الحمد لله رب العالمين العفو منكم.